أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. كثير من متابعي كرة القدم يعتقدون أن 90 دقيقة فقط هي كرة القدم، ولكن هناك أحداث تحدث بعد 90 قد تكون مؤثرة وبقوة على كل فريق. معنا في بودكاست بعد 90 بنتعرف كثير على كواليس كرة القدم وأسرارها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم وصبحكم الله بالخير جميعا المستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست بعد 90 معي أنا نواف العقية. في البداية نحب نشكر راعينا الإعلامي كروشو على رعاية البرنامج بودكاست بعد 90، ونذكركم في كود خصم نمشي الموجود يسار الشاشة المتابعينا من البرسكوب، وموجود في الوصف المتابعينا موجود في الوصف المتابعينا من البودكاست. في حلقتنا اليوم بإذن الله بنتكلم عن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وراح يكون معنا بإذن الله ضيفنا عمرو المهتم بالدوري الإنجليزي الممتاز والمهتم بنادي مانشستر سيتي. حياك الله عمرو.
صحيح حبيبي نواف، تشرف طبعا موجود معك، إن شاء الله نقدم حلقة وإضافة طيبة للمستمعين
بإذن الله. نقول لك مبروك ولا نقول لك هارد لك؟
لا هارد لك فعلا، التعادل شوية يزعل صراحة.
لهالدرجة؟
في الظروف تلعب في ليفربول يعني مفروض تطمح للفوز، يعني انت كمان يعني في العارف سجلنا جيد ضدهم في ملعبنا، في ظروف كانت اصعب، فالان ظروفنا اسهل شويه مقارنه بظروفهم، فتطمح للفوز يعني مو التعادل، التعادل نشوف صالحهم اكثر من صالحنا.
كيف شفت المباراه؟
في البدايه انا كنت المباراه بالنسبه لي مقسمه شويه، قبل هدف التعادل وبعد هدف التعادل. بالنسبة لنا قبل هدف التعادل يعني مباراة من طرف واحد، شخصيا نشوفها مباراة من طرف واحد حرفيا. ليفربول كان أفضل بمراحل، يعني هجوميا أفضل، ليوصل لمرمانا أو الثلث الأخير ملعبنا بكل سهولة، ما كان في حماية جيدة للدفاع سيتي يعني من الوسط نفسه أو من الأجنحة. هجوميا إحنا كنا قاعدين نعاني، ما خلقنا أي حرفيا أي فرصة في أول نص ساعة قبل الهدف. وفي كرة بين سي لما كانت مع جيرسون لعبك، يعني من العادات الأشياء اللي ما تشوفها في العادة من جيرسون نلعب كرة طويلية كذا بدون معنى، بدون هدف واضح، يعني نلعب كرة طويلة وصلت للجوميز، يعني فهمت الهجمة دي بينت لمستوى سيتي في أول نص ساعة. بس من بعد جهر في تعادل لا حسيت إنه الفريق دخل فورم أفضل، ليفربول نوعا ما تراجع بشكل كبير، جاتنا أكثر من فرصة، جانا البلنتي وما استغلناه، توقع لو استغلنا البلنتي قبل هاتش الأول دخل الشوط الثاني ليفربول كان بيكون بالغ يبغى يسجل التعادل طبعا، فالبلنتي برضو كان نقطة محورية إحنا ما استغلناه بشكل
ممتاز. طيب في مشكلة عند عمرو في الصوت فعائلات الشباب يعدلونه، بس قبل أن نرجع لعمرو خلونا نتكلم في موضوع الجولة الثامنة اللي شفنا فيها القمة بين مانشستر سيتي وليفربول. كانت مباراة يعني الشوط الأول كان في الموعد، شفنا مباراة ممتعة الصراحة في الشوط الأول تحديدا بين الفريقين، كان فيه شوي شد وجذب عكس الشوط الثاني اللي كان فيه شوية تراجع من الفريقين أو يعني التفكير بالنقطة بشكل كبير، تحديدا من ليفربول اللي تعرض لإصابة خطيرة جدا، هي إصابة أرنولد في الشوط الأول، وهذه الإصابة طبعا أثرت بشكل كبير على 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 مجريات المباراة من وجهة نظر ليفربول، لأن دخول ميلنر يعني معناته يعني شوي فقدان عنصر هجومي أساسي في منظومة ليفربول اللي هي أرنولد. مباراة ثانية شفناها المباراة اليونايتد إيفرتون اللي كانت افتتاح مباريات يوم السبت، كانت مباراة يعني صراحة مقبولة بين يونايتد وإيفرتون، شفنا فيها ردة فعل مثل ما قلنا في الحلقات الماضية أنه سوشير لما يكون تحت الضغط يطلع بشكل ممتاز وفريقه يطلع بصورة أكثر من رائعة. الشيء الثاني اللي لاحظناه شيء ثاني اللي لاحظناه في مباراه اليونايتد وإيفرتون، لاحظنا برونو فرنانديز اللاعب اللي اثبت من جديد انه لاعب كبير ولاعب قادر على تغيير مجريات اي مباراه يلعب فيها، بعيدا عن الكلام اللي نشوفه بمواقع التواصل الاجتماعي عن موضوع البلنتيات. ايضا شفنا إيفرتون جديد اثبت لنا مثل ما تكلمنا في الحلقه الماضيه انه فريق مو قادر ينافس على لقب الدوري، لسه فريق يعني ممتاز جدا لو حقق المركز الثاني او المركز الثالث بيكون شيء اعجازي وتاريخي، وما بالك بالفوز بالدوري. فمنطقيا إيفرتون راح يكون يعني من انديه الوسط او انديه منافسه على المركز السابع، الا اذا الفريق استثمر بشكل ممتاز في سوق انتقالات شهر يناير المقبل. المباراة الثانية اللي كانت يعني شوي يعني مزعجة لبعض المتابعين ويعني مرضية لبعض الآخر هي مباراة توتنهام وويست بروم، اللي شفنا فيها يعني كان الكل متوقع أن تكون مباراة كبيرة وتكون مباراة يعني هجومية تحديدا من توتنهام، كان الجميع متوقع يعني ثلاثيه ثنائيه هاتريك سوبر هاتريك من هاري كين او من سون، لكن في المقابل شفنا مباراه مغلقه جدا. إيفرتون يعني توتنهام حاول فتح خطوط اللعب ويست بروم، لكن ويست بروم كان واقف بشكل ممتاز جدا، وكان يعني واضح من البدايه ويست بروم كان هدفه انه يوقف خلف الكوره باكبر عدد ممكن اللاعبين، وهذا شيء كان واضح في المباراه. اصابه بيريرا اللي قبل المباراه كانت فيروس كورونا كانت مؤثره على اداء الفريق الهجومي، لكن ويست بروم لعب مباراه تقريبا نقدر نقول انها مباراه جيد انا وعن ما حاول يعني كان قريب جدا الصراحه من النقطه، كان يستاهل نقطه بكل امانه، لكن توتنهام يعني تبديلات مورينيو وجراه مورينيو اللي كان فيها جريء جدا انه يدخل ثلاث تبديلات هجوميه في المباراه كانت صراحه مغامره تستحق من مورينيو، وانتجت في النهايه هدف من هاري كين، لان الفوز ب 1-0 افضل بكثير من انك تتعادل او تخسر، لان التعادل بالنسبه لتنهاب بالمباراه هذه تحديدا هو مثل الخساره. من جديد معانا عمرو، حياك الله عمرو.
هلا هلا حبيبي نوام.
نرجع لمباراة السيتي وليفربول، شفنا البداية في المباراة كانت بداية من ليفربول مستوى عالي جدا، شفنا أداء هجومي من ليفربول تحديدا الأفكار واضحة، دخول تشكيلة يعني مستغربة يعني تواجد فيرمينو صلاح ماني دييغو جوتا كانت شوي يعني فيها تخوف من بعض جماهير ليفربول، لكن كانت منتجة في البداية.
كما كنت متوقع أكيد، لأنه في العادة الكلام قبل المرة كان مين بيبدأ فيرمينيو ولا جوتا، بس في النهاية كلوب اختار الاثنين يعني جازف اختار الاثنين، خصوصا تياغو كان مصاب، ممكن لو تياغو مثلا كان جاهز كان شفنا 4-3-3 عادية يعني، كان سحب برضو واحد من فيرمينيو وجوتا ولعب بتياغو. بس للأمانة المجازفة نوعا ما كانت كشكل أو تنظيم ما أنا شفت شيء مميز يعني من ليفربول، بس ممكن فيرمينو نوعا ما رغم انه كان عنده مساحات رغم انه كان عنده تفرت له اكثر من فرصه، بس كمستوى لا فيرمينو ما كان في المستوى، ممكن لو كان في مستوى فورما افضل النتيجه ممكن كانت تتغير، خصوصا في اول نص ساعه ليفربول كانت افضل من فرصه وصلوا لمنطقه السيتي كثير، بس نوعا ما الرباعي ما استغل الهجوم بالذات فيرمينو ما استغل بافضل شكل يعني.
ممتاز. طيب بخصوص السيتي شفنا يعني تشكيله يعني يعني أنا كنت عندي تحافظ على التشكيلة في البداية، يعني غوارديولا حاول يلعب 4-3-3 بدون أي جناح على دكة البدلاء باستبعاد رياض محرز، هل تعتقد أن كانت هي تشكيلة مناسبة للمباراة يعني؟
والله ما يعني الصراحة هم في جناح الدكة، ممكن لا فودن جناح الدكة، برناردو جناح برضو الدكة، ممكن مو هم مركزهم الأساسية 100% إلا فودن مثلا لعب جناح كثير وكان جيد، بس بعد محرز بالنسبة لي لا يعني فهمت ما له تفسير منطقي لحد الآن، إن كان أنا طلع أمس قال إنه مجرد راحة أو مداورة، لكن الكلام مش منطقي، لأن لو لاحظت الدكة أمس هي 4 مدافعين زينشينكو ستونز وإيريك غارسيا وأكي،
صح؟
فكيف مثلا تريح محرز مباراة زي هذه وقبل توقف دون أنت ما عندك مباراة بعدها ولا عشان تريح محرز عشانها وعندك 4 مدافعين يعني، فالفكرة مش منطقية، وفي النهاية لما بيب جاء بدل جاء بدل برناردو وخلاه جناح. يعني لو كان محرز موجود اتوقع كان محرز هو اللي دخل لعب جناح بشكل طبيعي.
بالضبط.
وانا شخصيا مش مقتنع ببرناردو كثير كجناح، يعني مقتنع فيه اكثر كلاعب وسط. كجناح ضد دروبرسن صعب، صعب يعطيك حلول 100%، خصوصا برناردو لما دخل كان معزول بشكل كبير. الشوط الثاني دي برون ما كان في افضل مستوياته، دي برون كان يتحرك بشكل اكبر لليسار، يعني دي برون كان ماخذ فريق كبير في الحركه، بس كان اغلبها في اليسار ناحيه ستيلك ناحيه كانسيلو، حتى خيسوس كان يميل كثير لليسار، وولكر ما كان يقدم كثير لانه عارف يقدم من وراه ماني فبيستغل المساحات، فكان ما جاذب وما يتقدم كثير. فبرناردو كان شبه معزول يعني من اول ما دخل، دائما فرديا ضد بينالدوم ضد روبرتو ماني كان يستاند، وطبعا فبرناردو ما اقدر الومه على مستواه لانه ما اختين ما قدم شيء، ما شوف انه قدم شيء من اول ما دخل. في نفس الوقت ما تقدر تلومه لانه اول هذا مو المركز له مع السيتي، وما اخذ ما كان فيه مسانده كافيه من اول ما دخل.
طيب الشوط الثاني لما بين الشوطين كان في نقاش في مواقع التواصل الاجتماعي ان المباراه رايحه بمستوى ممتاز وان الفريقين يعني يقدمون مباراه حلوه وان شاء الله يستمر هذا المستوى العالي في الشوط الثاني. فجاه شفنا مباراه في الشوط الثاني مختلفه عن الشوط الاول بكثير.
اي كان نوعا ما في مدربين بدأ ما يجازفوا، ما اللعب ما كان مفتوح مثل الشوط الاول، يعني كنت كثير تشوف مساحات كثير تشوف مجازفة فعلا من كل مدرب، حتى بالذات مع بعد خروج ارنولد مصاب الكلوب بدا نوعا ما ما يبالغ في التقدم، معتمد اكثر على الرباعي فقط. حتى روبرتسون يعني رغم ان ارنولد طبعا خرج، روبرتسون برضه ما كان قدم بذاك الشكل الكبير، كان في اعتماد كبير على الرباعي. ثاني السيتي يعني نوعا ما اغلب المفتاح اللعب ما كانوا في حالتهم الشوط الثاني، بالذات دي براون ابدا ما كان ممتاز، واضح انه اصيب ما اعرف هو الان بيروح مع المنتخب ولا لا، واضح واضح في 85 كان المفروض يتبدل، فودن كان المفروض يدخل بعدين لا رجع فودن، فما لها تفسير حد الان. حتى بعد انتهى نهايه المباراه يعني دي براون كان قاعد يعرج وستيلنك طبعا للاسف يعني ما في اي تفسير للمستوى، ما في اي تفسير نجي تلعب 90 دقيقه كامله حرفيا، ما في اي تفسير 90 دقيقة كامل أمس يعني ما قدم شيء، ودائما الكرة في رجل تعرف أنها تخسر الكرة. خصوص نوعا ما هو سوى راجع من إصابة فما تقدر تلومه 90 دقيقة كاملة ما لعبها، ما تقدر تلومه أبدا. هو الوحيد اللي بدل من الفريق كان فيران، وقلت زي ما قلت لك برناردو كان معزول جدا. فمستوى الهجوم للفريقين له أسباب، يعني نوعا ما الفريقين حسيت إن بيب راضي جدا بالتعادل، مع إنه شيء ما أشوف إنه بصالحنا التعادل أبدا، مو بصالحنا كنا نحتاج فوز مثل هذا، لكن الحمد لله.
كنت تتمنى انه بيب ياخذ ريسك اكبر في المباراه؟
ما اقول لك ريسك، لكن نوعا ما كان يسحب السيئين، او على الاقل يحاول ينشط الفريق شوي، انه تبديل برناردو لحاله ما كان كفايه. يعني مثلا دي بروين واضح قبل انه ما كان خلاص يقدر يكمل المباراه، واضح واضح للجميع انه خلاص مستواه خلاص سيء، شو ثاني كان ممكن تسحبه. ستيلن كان واضح انه ضايع، كان ممكن تسحب، انت عندك فودن عندك يعني كيف فودن انت الموسم الماضي وثقت فيه ولعبته اساسي في ليفربول وسجل في مباراه 4-0، ومثلا في مباراه ثانيه كان يلعب مباراه مهمه، ممكن البعض يقول 4-0 هذه كانت خلاص بعد ما الدوري انحسم فعادي يعطيه فرصه، لا فودن قاعد يشارك من فارس مدريد الاياب اساسي، فلا بيب يثق في فودن، فمش شيء منطقي الامس انه نلعب 60 دقيقه كامله في النهايه بدل تبديل واحد. يعني بيب نفسه زعلان من موضوع ثلاث تبديلات انه كان يبغى 5 تبديلات، طب انت ما بدلت غير تبديل واحد او 5، يعني شيء مو منطقي بالنسبه لي. وممكن لو محرز كان موجود برضه كان ممكن تستفيد منه والله اعلم، يعني بس فودن كان عندك ما استفدنا منه، هذه ما لها تفسير، ما لها تفسير بالنسبه لي صراحه.
ممتاز. طيب استمرار ستيرلينج يا عمرو، ستيرلينج يعني يمر بحالة سيئة جدا في المباريات الماضية، مع ذلك غوارديولا معامله مثل تقدر تقول ميسي، يعني كانوا قاعد يعاقب العقول الإدارة، ما جبتوا لي ميسي هذا ميسي حق.
ما أنا شخصيا ماني عارف وين قاعد يستوعب حالة ستيرلينج، يعني ستيرلينج من أول موسم جاء البيب كان قاعد يتطور، كان قاعد يستوعب الكاربيب كل اللاعبين مو بس ستيرلينج. أول موسم كان صعب التهيئة للفريق، ثاني ثالث موسم ليه موسم 100 نقطة وموسم 98 نقطة و99 مع المنافسة الترفيه مع ليفربول، ستيرلينج كان توب، كان سوبر يعني
صح
نوعا ما، بعيد عن انه كان برضه كان لازم يضيع كم فرصه، كان لازم يضبط بكم فرصه، لكن كان توبه حرفيا يسجل ويصنع يسوي كل شيء. من الموسم الماضي لا السنه انخفض مستواه بشكل مهول، يعني من الموسم الماضي الواحد يحاول يقول ان شاء الله فتره تعدي فتره تعدي فتره تعدي يرجع مستواه، لكن لا من الموسم الماضي في شيء. والغريب ان بيب يعني ما حسيت ستيرلينج انه لا ترى مستواه كان خفض، لا دائما نشوفه اساسي، دائما نشوفه 90 دقيقة كاملة في كل البطولات كل المباريات أساسي. وهذا الشيء اللي نرفزني، وأمس قبل مباراة ليفربول يوم رام الجمعة بيب صرح قال ستيرلينج واحد من أفضل اللاعبين اللي لعبتهم في حياتي. أوكي شيء منطقي من بيب إنه بيطلع يصرح يمدح اللاعب، مستحيل بيب حتى لو كان يكره اللاعب مستحيل يطلع ينتقده إعلاميا، هذا شيء معروف للجميع. بس برضه في نفس الوقت لا تعطي اللاعب درجة أكبر من حجمه لهالشكل، مش معقول حتى هو سيء 90 دقيقة برضه مضطر تخليه أساسي. وانت عندك خيارات ثانيه، وانت ملاحظ انه اساس يعني ما اتوقع اي احد تابع المباراه ما لاحظ ان ستيرلينج سيء او في المباراه الماضيه كان سيء. الموضوع مش بس تضييع فرص، هو لا ستيرلينج الكره صارت ثقيله في رجله، تشوف الكره في رجل ستيرلينج تقول خلاص بتضيع الان الهجمه انتهت الان. فالشيء ما كنت تقوله زمان ستيرلينج لما كان قبل موسمين يعني مثلا ستيرلينج الكره في رجله لا تحس انه الفريق راح يشكل خطوره، الان لا.
طيب خلينا ناخذ شوي بس نطلع شوي عن موضوع السيتي وليفربول، ونذكر مستمعينا او مشاهدينا الكرام بكود خصم موقع اديداس موجود يسار الشاشه للمتابعين عن طريق البريسكوب، وموجود في وصف الحلقه للمستمعين في المنصات الاخرى او المشاهدين من اليوتيوب. والاخوان الموجودين معنا الان، الحلقه باذن الله راح تنزل لاحقا تسجيل في منصات البودكاست ومنصه اليوتيوب. طيب خليني ارجع شويه عمرو لموضوع البلنتيات او بلنتي او بلنتي السيتي تحديدا. لما يشوت دي بروين بلنتي كنت اتكلم مع واحد من الشباب كنت اقول له 70% البلنتي راح يضيع، لانه السيتي وقت الحسم دائما وقت تقريبا الاوقات اللي فيها حسم دائما يطلع السيتي يعني بصوره تحديدا من الافراد بصوره اقل من المأمول فيها. هل هذا الموضوع له يعني توابع وانه شخصيه اللاعبين نفسها؟ لان شفنا فرصه رحيم ضد ليون، شفنا بلنتي رياض محرز ضد ليفربول ب0-0، يعني شفنا كثير السيتي وقت الحسم يكون يعني في تسجيل الاهداف تحديدا يعني سيء جدا، عكس لما تكون مباراة أقل تحت ضغط أقل ممكن يفوز 7-6-8-9.
الأمثلة كثيرة. صح واضح بس البداية.
صح إيه واضح.
لا الأمثلة كثيرة يعني ما أنا شخصيا ماني عاجل أسعد بخصوصا من دي بروين. يعني أنا قبل قريت تقرير من التايمز يقول لك دي بروين دائما من أهدأ اللاعبين من أكثر اللاعبين اللي ما توتروا قبل المباريات. وممكن تتفهم من ناحية ستيلينج تعودت عليه مثلا واحد من زي خيسوس، بس الفكره انه الشيء هذا تشوف حرفيا من كل لاعبين السيتي بالهجوم بما فيهم اجيرو بما فيهم دي بروين غوندوغان ستيرلينج برناردو ثاني. الفريق كامل نوعا ما تيجي مره لازم تيجي اللحظه من لاعب اللي ياخذ المباراه يضيع الهدف حاسم هدف مهم. ما دي بروين هدف البلنتي امس مش حاسم، تونا نتكلم في الجوله الثامنه والفرق لسه قريب لسه بدري يعني على الدوري، لكن عموما في المباراة المهمة لا في مشكلة مع سيتي مع استغلال فرص، هذا شيء واضح للأعمى من أول يوم اللي بجوارديولا في النادي.
تحملها مين؟
في مشكلة
تحملها مين؟
والله ما أعرف السبب، هل جوارديولا ولا لاعبين، لكن مش جالس في النادي علشان يعرف مين السبب اللي فات وراء الشيء، لكن في مشكلة يعني المشكلة واضحة لليون الموسم الماضي. أنت شوف كيف الفرصة رحيم مستحيل لو انعدت مليون مرة مستحيل تضيع، ما لها أي تفسير. مثلاً تتنام 4-3 مباراة الإياب كم مرة ضيعنا، تتنام حرفين راح بكل فرصة كان نسجل، إحنا لا نحتاج 1000 فرصة علشان نسجل. مباراة الذهاب حتى جورا ضيع بلنتي، وقبلها ضد ليفربول مباراة الذهاب الشوط الأول بالذات ضيعنا كمية فرص مهولة. قبل حتى لما طلعنا من موناكو الذهاب ضيعنا كثير، الإياب ضيعنا حتى في الشوط الثاني جورا ضيع كذا فرصة ثانية ستيلينج. فالموضوع عبارة عن تكرار يعني. أنت الآن أنا صرت أتفرج خلاص قدامي تبلد يعني، فهمت الموضوع صار طبيعي تعودت خلاص
لهالدرجة
يعني الموضوع اتكرر مرة اثنين ثلاثة في نفس البطولة بنفس الظروف بنفس الطريق من نفس اللاعبين خلاص تحس الموضوع عادي. أنا استلم قضية انفراد والله ما ولا كان عندي أي ردة فعل إن الموضوع صار عادي 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 إيه جدا، ما في أي تغيير، نفس السيناريو دائما يتكرر.
هل هي
كمشجع خلاص تعود.
طيب هل هي عمره ترجع لشخصية اللاعبين أو شخصية المدرب؟ أو يعني مع احترامي تقديري للسيتي، لكن السيتي ما يعيش ضغط كبير مثل ما تعيشه الأندية، يعني اللي مثل يونايتد، ليفربول، مدريد، برشلونة. يعني مستوى الضغط في السيتي أقل، أنا أتكلم بالضغط، أنا أقصد فيه الضغط الجماهيري، الضغط الإعلامي على النادي أقل بكثير من الأندية
الأخرى.
لا
أنا أشوف لا تختلف معك، لأنه لا في ضغط على السيتي. أنت كل سنة لما ندخل دوري أوروبا، لا نعرف إنه السيتي اللاعبين وغوارديولا بالذات مضغوط ومطالب منه إنه يحقق البطولة مثلا.
غوارديولا هو
لا وحتى اللاعبين كنادي ككل دائما كل سنة يدخل فيه ضغط كبير على النادي، لانه المشروع النادي فشل، لانه والله ما حققنا الابطال. فلا كل سنه في ضغط على النادي صراحه، ما اقدر اقول مو مقارنه مثلا بنادي عنده شعبيه كبيره جدا زي يونايتد مثلا، لا بس في ضغط يعني من ناحيه الضغط، لا في ضغط كبير اعلاميا حتى من اطراف اخرى، لانه طرف تضغط تقول يلا ما جبت الدور، طب خلاص يلا ما جبت الابطال فخلاص المشروع فاشل. لا في ضغط على الفريق، انا ما اقول ما في ضغط صراحه، بس الفكرة إنه الموضوع تكرر أكثر من مرة وما له تفسير. يعني حد ما له تفسير، زي أنت مثلا مجلس نضيع في أوقات مهمة، في أوقات أنت تحتاج لحظة حاسمة، فهمت؟ مع إنه مثلا دي برانت بتسجل ضد مدريد في الأبطال، لكن اليوم ضيع، هي ما لها تفسير ممكن سوء حظ، الله أعلم يعني.
طيب أنا أختلف معك كثير، يعني أنا أشوف أن السيتي يعني نادي ما في ضغط كبير مثل ضغط الأندية الكبرى. المشروع ما هو مشروع إجباري أنه ينتهي في دوري الأبطال. إذا حق السيتي دوري الأبطال، هل معناته نهاية المشروع؟ أنا أعتقد أن
لا.
السبب الرئيسي من أسباب ضغط على لاعبين السيتي بالحسم غوارديولا، بسبب أنه غوارديولا يعني عليه ضغط كبير إعلاميا بناحية دوري الأبطال تبعات. يعني غوارديولا لما وصل السيتي يعني كان مع البايرن مع فريق بطل ثلاثية، ما حقق مع دوري الأبطال. الصحافة الإسبانية، الصحافة العالمية كلها تحدث عن غوارديولا أنه مدرب ما حقق دوري الأبطال مع فريق غير مع لاعب غير ميسي. فهو هذا الضغط اللي انتقل للسيتي. أنا ما أعتقد أن المشكلة في النادي أو اللاعبين، هي المشكلة من غوارديولا. طيب عمرو، عشان قفل موضوع السيتي وليفربول، مين الكاسب، السيتي والليفربول نقطة؟
مين الخاسب؟
كاسب
ممكن تقول كنسبة، لأن ليفربول نوعا ما مستفيد أكثر، لأن ليفربول صراحة يعني ظروفهم سيئة، لعب ضدنا بغياب فان دايك، غياب تياغو، غياب فابينيو. أتكلم عن أسماء سهلة بذات فابينيو وتياغو، من نوع ما تياغو قصدي فابينيو وفان دايك، تياغو توه جاي تقول انه اهم من فابينيو، ما تقدر تقول هالشيء ابدا. لكن لعب بدون فابينيو، لعب بدون فان دايك، لعب بدون تياغو، لعب ارنولد اصيب في نص المباراه، عندك لاعب زي فيرمينيو كلوب اعتمد عليه واعطاه ثقه في المباراه وفي مركز حساس جدا، لكن فيرمينيو ما رد اليمين بنفس المستوى اللي كان كلوب متوقع. فكظروف لا، لظروف انا مفترض انها افضل من ليفربول، كنا مفترض احنا اقدر اقول احنا خسرنا نقطتين كمان على ملعبنا. ليفربول مستفيد من نقطة نقطة من الملعب، منافسك المباشر، وفي بهذه الظروف لا أنا أشوفها مكسب ليفربول أكثر من السيتي صراحة.
أتفق معك، يعني ليفربول لو لعب مباراة ممكن
بس مش تقييم من مستوى ليفربول أمس، يعني
أي
ما
طبعا
عن المستوى،
طبعا
أتكلم مثلا عن ظروف كل فريق.
طبعا هي يعني ثلاث نقاط ضيعها السيتي يعني بشكل او باخر.
لو مستوى بالنسبه لي كمستوى الفريقين، انا اشوف التعادل مستحق لكل فريق، لكن كظروف
قبل المباراه بالضبط.
ايوه بالضبط هذا قصدي.
طيب بس عشان دام نتكلم عن السيتي، عشان ما نطلع الموضوع ونخلي موضوع السيتي، اجويرو باقي على عقده تقريبا اقل من 8 شهور،
انتهى في نهايه الموسم بالضبط
مع نهايه الموسم 1 يناير يكون لاعب حر اجويرو. الى الان ما في اخبار عن تجديد العقد، هل التجديد راح يكون مرتبط بحالته البدنيه؟
ممكن، بس خلدون قبل بدايه الموسم دائما في كل مقابله سنويه مع قناه النادي دائما، فتكلم عن اجويرو، قال ان اجويرو هو الوحيد اللي يقرر مستقبله، فهمت؟ يعني هو إذا أجويرو نفسه بيطلع فهذا الشيء راجع له، إذا بيجلس فهذا الشيء راجع له. ما أدري عن حالة أجويرو، إحنا ما نعرف كل تفاصيل أجويرو، لكن ممكن مفترض إنه بيكون جاهز 100% بعد التوقف. شخصيا أتوقع بيجدد، يعني أتوقع بيجدد سنة، ما زلت أشوف إنه قادر يعطي على الأقل سنة أو سنتين كمان. يعني أعمال الإصابات بدأت تزيد شوية عليه، مباراة بيرنلي الموسم الماضي هو غايب، رجع قبل فترة وصيب مرة ثانية، بس الإصابة الثانية ترى هي مختلفة عن الإصابة الأولى.
صح.
بس طبعا شيء سلبي في النهاية. كان أتمنى بإذن الله أنه بعد التوقف تخف من على الإصابة شوي، إن شاء الله يجدد. لأنه صعب في نهاية الموسم تخسر فرناندينيو وغير مع بعض، أتوقع فرناندينيو ما راح يجدد، فصعب أن كانت تفقد الاثنين في سنة واحدة يعني. بتكون حمل ثقيل شوي، لأنه الاثنين هم أقدم اثنين في النادي، أكثر اثنين لهم خبرة وعندهم خبرة ويمتلكوا شغف كبير تجاه النادي، فصعب تخسرهم اثنين في سنة واحدة يعني، بتكون ثقيل على النادي شوي. ومع بيب طبعا اللي لسه لحد الآن مستقبله مو واضح.
طيب هل ممكن يكون يلعب دور بعد التجديد انه دور المهاجم الثاني والمهاجم الاول، ممكن سيتي يتجه المهاجم؟
انا ما استبعد اشوف خيسوس وقر مع بعض يعني، انا شخصيا ماني ضد الفكره، خصوصا ان خيسوس يقدر يلعب جناح، قد لعب جناح ايسر اكثر من مره وكان جيد يعني، ما تقدر تقول مستوى سيء يعني، خصوصا ان مستوى سيء الان عندك. فانا ما انا ابدا اشوف فكره خيسوس وقر مع بعض، يكون خيسوس على الساق، وقد شفناهم اثنين مهاجمين مع بعض مش أجنحة يعني، مش خصوص جناح، لا قد شفناهم اثنين مهاجمين مع بعض ضد ليفربول لو تذكر مباراة 5-0، بس ما تكررت كثير بعدها. فأنا ما أشوف أنها فكرة سيئة، وأقول ما عندي مشكلة مع مال أنه أحيانا يكون على الدكة. أقول بالصراحة قال دائما يتقبل قراره، ما هو شخصية مغرورة مثلا أو شخصية نرجسية ممكن يستغل مكانته أو قيمته عند الجمهور أو عند النادي. لا توقع أقول شخصية تقبل أي قرار، بس في نفس الوقت بيب ما راح يهمش، بيب ما راح، لو أقول جاهز بيب ما راح يهمش أو يستغل عنه، أكيد بيعتمد عليه يعني، مستحيل يكمل في السيتي إلا وبيب مقتنع فيه إنه قادر يعطي أكثر للنادي.
طيب خيسوس هل هو خليفة أغويرو أو تعاقد مع مهاجم جديد يعني؟ يعني السيتي الصيف الجاي عنده ملفات كثيرة يعني لازم يتحرك فيها.
لا توقع بيتم التعاقد مع مهاجم، صعب خيسوس يتم اعتماد عليه لوحده. خيسوس أمس قدم مباراة جيدة، بس في العموم يعني صعب، ما ورانا استمرارية رهيبة لحد الآن. في نفس الوقت صعب تعتمد على خيسوس لوحده يعني، أقول أوكي لو فرض أنه قدرت في النهاية سنة وبيطلع بعدها، فأنت مضطر أجيب مهاجم في كل الأحوال، إن خيسوس مستحيل تعتمد عليه لوحده. وفي نفس الوقت ما في أي اسم من الأكاديمية، مهاجم بارز من الأكاديمية غير ديلاب، وديلاب تو صغير 13 سنة يعني، بياخذ 3-4 سنوات كمان عشان يتم بس تصعيد الفريق الأول. فأنا أتوقع بيتم التعاقد مع مهاجم، نوعية المهاجم الله أعلم يعني، ما حد الآن ما في أي اسم.
مين تفضل؟
الاسمين تكلموا عنهم بس هم جواو فيليكس ولوتارو، والاسمين الوحيدين اللي ظهروا في السوق بشكل بسيط يعني.
أنت مين تفضل؟
شخصيا مش متابع بشكل كبير، بس تابعت جواو فيليكس ونوعا ما عجبني.
أقصد مين تفضل إنه سيتي مهاجم تعاقد معاه كخليفة لأغوير بشكل عام يعني؟
بشكل عام افضل خيار قدامك هالاند، بس مستحيل.
ليش مستحيل؟
كيلو رايولا.
طيب هذا موضوع
بين غارديولا وبين النادي عموما انه مع رايولا، فصعب او مستحيل يعني.
صح، هذا موضوع ثاني ممكن نفتح بعدين، علاقه الوكلاء الاعمال بالانديه. لكن فعلا راح تكون ضربه لو السيتي خذا هالاند، لكن صعبه مره يا عمرو، صعبه مره.
هي إيه مستحيلة، مش صعبة، نقول مستحيلة، لأن وكيل ريالو علاقة سيئة يعني، لو بيجدد كمان لا خلاص أنت مستحيل هالاند يلعب في السيتي.
طيب خلينا ننتقل للمحور الثاني معنا في حلقة اليوم، اللي هو محور وصول إعصار هاري كين إلى هدف رقم 150 في الدوري الإنجليزي الممتاز. هاري كين وصل للهدف 150 كتاسع أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، على بعد 111 هدف عن ألان شيرر. تعليق كامرو.
لا هاري كين مهاجم استثنائي يعني، الواحد يحسد توتنهام يتمنى يكون هاري كين مهاجم فريقه دائما يعني، هاري كين شيء متكامل من المهاجمين النادرين، كنت تشوف فيه كميه التكامل هذه يعني، تقدر تقول مهاجم مصانع في نفس الوقت. جيمي كارغر قبل كم يوم صرح قال لو تختار لاعب في الدوري الانجليزي يعني جوده التمريرات افضل من او ثاني افضل لاعب جودة التمريرات بعد إبراهيم راح يكون هاري كين، وأنا أتفق مع كلامه. لأن هاري كين يعني ما شاء الله شيء مو طبيعي كصناعة لعب، كزيادة دائما في المنطقة، كل شيء يسويه حرفيا. فلما توصل للرقم 150 هدف وأنت أساسا كأدوار كمهاجم نوعا ما مختلفة عن مهاجم مثلا يكون بس متواجد في المنطقة، المهاجم مهم أنت بس يسجل، شيء عظيم يحسب لهاري كين طبعا، لأنه بس مش مهمته يسجل، لا مهمته يسجل ويسمع.
صح،
وخصوصا الفورمة اللي عيشها الموسم فورمة استثنائية لحد الآن.
تتوقع تستمر الفورمة؟
لنهاية الموسم ممكن، لا ما أشوف شيء مستبعد إلا طبعا لو إصابات أو شيء من هالكلام، لكن حتى الآن الفريق لو بكامل جاهزيته لا يقدر يكمل لنهاية الموسم، لكن لاعب بعقلية عظيمة مش مثل أي لاعب إنجليزي زي ثاني، فهم لا قادر يستمر لنهاية الموسم، يخص مع سان بيل نوعا ما يكون أفضل من نوع مستوى اللي شفته لحد الآن، بيل مش أفضل مستوى، أكيد بياخذ وقت، يحتاج وقت شوية، خصوصا تو راجع من إصابة له فترة طويلة ما يلعب في مدريد ولا وطبعا له سنوات بعيد إنجليزي، فممكن نوعا ما ياخذ وقت، لكن لو ثلاثي هذا أخذ وقت أكثر وبدون إصابات وبدون إرهاق فلا يقدر يحقق رقم قياسي في التسجيل والصناعة، الصناعة ما استبعد أبدا يكسر رقم هنري، حتى نحن نتكلم في الجولة الثامنة صنع 7 و8 أهداف،
8 أهداف
مدة بسيطة
صح؟ كم؟ 8 أهداف
إيه 8 أهداف 8 جولات يعني معدل عظيم، فما استبعد الرقم هنري دي بروين مع بعض 20 هدف كل واحد الأعلى، فيقدر يكسر الرقم ما استبعد شيء أبدا.
صح طبعا، نذكر بس بقائمة هدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز أو البريمير ليج من انطلاقه عام 1992 بصدارة الهدافين والهداف التاريخي آلان شيرر 260 هدف، الثاني واين روني 208 أهداف، الثالث أندي كول 187 هدف، الرابع سيرجيو أغويرو 180 هدف وحتى الآن مستمر في اللعب، الخامس لامبارد 177 هدف، السادس تيري هنري 175 هدف، السابع فاولر 163 هدف، الثامن ديفو 162 هدف، التاسع هاري كين 150 هدف، العاشر اللي متساوي مع هاري كين مايكل أوين 150 هدف. بكل أمانة لما تشوف القائمة يا عمرو لاعبين عظماء يعني تاريخيين في إنجلترا، تكلم عن ألان شيرر، وين روني، أندي كول، أغويرو، لامبارت، هنري، فاولر، ديفو، هاري كين، مايكل أوين، لاعبين عظماء يا عمرو، لما تدخل أنت معاهم كهاري كين بسن 27 سنة بدون أي بطولة شيء محزن بكل أمانة.
هو شيء محزن بس في نفس الوقت شيء يحسك بقيمة هاري كين العظيم، يعني
صح
توتنهام للأسف له فترة بعيدة عن البطولات، وهاري كين لحد الآن ما طلع، هذا شيء يحسب له إنه ما زال مؤمن في النادي، ما زال ما عنده انتماء لتوتنهام وانتماء للجمهور انتماء للنادي وما زال يثق في المشروع، ممكن لو بعد سنة سنتين مثلا توتنهام محقق بطولة ممكن نوعا ما يفكر في الخروج، لكن حد الآن هو حقق أرقام رهيبة مع توتنهام، مع توتنهام تطور كثير طبعا، الآن مع موريني كان يطلع كلام في البداية إنه والله موريني ما راح يستفيد منه بأفضل شكل، لا بالعكس مع موريني الآن قاعد يظهر بصورة عظيمة، يعني بصورة متكاملة هجوميا وكصناعة لعب كتسجيل أهداف وكل شيء، ولازم تقول زي ما قلت عمر 27 ما زال قدامه العمر، يقدر يلعب 5 6 7 مواسم إضافية يقدر يوصل يكسر فيها الرقم، يعني مش شيء مستبعد أبدا.
بتكون لحظة عظيمة بكل أمانة هاري كين لما يكسر رقم مع توتنهام، أنه صعب جدا يستمر مع النادي من وجهة نظري إذا استمر توتنهام،
إذا استمر بدون بطولات إيه بتكون صعبة على الأقل في الموسمين القادمة، الموسم هذا الموسم اللي جاي ممكن لو خلال موسمين هذا توتنهام ما حقق أي بطولة ممكن، لا أنا ما استبعد فكرة خروجه، لكن لو خلال الموسم هذا حتى على الأقل يعني كأس رابطة لا ممكن يكمل عادي، وعلى الأقل حس إنه في مشروع ينافس قوي على الدوري مثلا السنة، مثلا الموسم توب فور الموسم الجاي ممكن مركز ثاني مثلا، فلا لو كان في تطور فعلا في مشروع توتنهام مع مورينيو لا ممكن يستمر برضه ما استبعده.
طيب توتنهام بعد التوقف الدولي عنده سلسلة مباريات صعبة، احنا تكلمنا عن توتنهام في الحلقة الماضية، راح يلعب ضد مانشستر سيتي بعدين تشيلسي بعدين أرسنال بعدين كريستال بالاس، مباراة صعبة كريستال بالاس ما هي مباراة سهلة، بعدين بيلعب ضد ليفربول بعدين بيلعب ضد ليستر سيتي بعدين بيلعب ضد ولفرهامبتون، تقريبا بيلعب ضد 8 أندية من أصعب الأندية في إنجلترا ممكن يواجه توتنهام، لو قدر الفريق يطلع هذه الفترة يا عمرو أكبر عدد ممكن من النقاط ممكن نقول توتنهام منافس رئيسي على اللقب.
إيه أكيد بالنسبة لي إيه أكيد، لأنك في هالمباراة راح يلعب ضد تقريبا كل أندية التوب 6 مع اليونايتد تقريبا
صح،
يعني صح ف يعني اختبار قوي، وفي برضه كم مباراة صعبة بالاس اواي عندك ليستر, فكلها مباراة صعبة, والبرهامبتون كمان فكلها مباراة صعبة. مثلا السبع مباريات الجاية مثلا قلنا والله طلع ب 18 او 16 مثلا, هذا رقم معدل خرافي. تلعب ضد مانشستر سيتي, تلعب ضد ليفربول برا ملعبك, تلعب ضد تشيلسي, ضد ارسنال, ضد ليستر, دول كلها عندي من التوب 10 وليستر من التوب 6, لا تقدر تقول هو متصدر الان. الموسم الماضي كان مقدم مستوى رهيب لولا الفتره اللي ضيعوا فيها التوب مركز التوب 4. فالمباريات كلها صعبه لتوتنهام, فمش اختبار مش اللي بيحدد مصيرهم اكيد, لكن في حال فوزهم لا تقدر, لازم انت مجبر تحطهم من ضمن المنافسين على الدوري, لانه مش خصوصا عندهم تشكيله جيده. تشكيله توتنهام مش سيئه, مش ضعيفه, مو الا في نوع ما دفاعين انا عندي عتب على قلوبهم, يعني مش افضل شيء, مش افضل مستوى, لكن كباقي تشكيله باقي المراكز لا فيها حلول, فيها بدلاء لكل مركز, فيقدروا لو نوع ما اظهروا نتائج جيده بعد التوقف لا يقدروا ينافسوا. خصوصا انه الان ترى في اول 8 جولات توتنهام ما كان عندي شك ابدا انه نقدر نطلع متصدرين. يعني مباراة مثل مباراة السام مش شيء منطق انك ضيعها منك 3-0 3-3 في 10 دقائق,
صح؟
مش شيء منطق مباراة نيوكاسل لحد اخر دقيقة تقبل بلنتي بهذه الطريقة, يعني فهمت نوعا ما قاسية. ففي تتهم لحد الان مبادر جيدة, لكن بعد التوقف اكيد لو استمروا برقم عدد نقاط جيد لا يقدروا ينافسوا طبعا.
صح. صراحة المرحلة الجاية مرحلة مهمة لتوتنهام, إذا تجاوزها ممكن يدخل فعلا قائمة المنافسين على اللقب, خصوصا أنه راح يلعب بعد هذه السلسلة المباريات مباراة سهلة في البوكسين دي أو آخر شهر ديسمبر, وبالتالي ممكن يطلع بنتيجة حلوة لما يتقابل الخصوم مع بعض. لكن في مشكلة راح تكون تواجه توتنهام اللي راح يلعب مباريات اليوروبا ليج, ثلاث مباريات بعد التوقف الدولي, يليها مباراة في الربع نهائي كأس الكابيتال وان, وبالتالي ممكن راح يكون في ضغط كبير على اللاعبين, وبالتالي احتمالية وجود إصابات واردة جدا. سون, هاري كين قدامهم تاريخ ممكن يكتب مع نهاية هذا الموسم. ننتقل للمحور الثالث معنا اليوم في الحلقة, هو محور مباراة أو تصدر ليستر سيتي لجدول الترتيب. شفنا أمس يعني دراما شوي في الدوري من ناحية الصدارة, ما أدري إذا الناس تعتبرها دراما ولا لا, لكن في بعض الدوريات الأخرى يعني مثل الدوريات المجاورة لإنجلترا, الدوري الإسباني, الدوري الإيطالي, ممكن الدوريات هذه لما يصير نفس هذا الشيء نسمع إزعاج كبير. يوم أمس يوم الأحد في إنجلترا كان في أربع متصدرين, افتتحنا المباريات بصدارة ساوثهامبتون اللي قدم عرض جميل جدا مع بداية هذا الموسم تحت رالف هازن هوتل, مع فوز توتنهام تصدر توتنهام جدول الترتيب, مع فوز ليستر سيتي تصدر جدول الترتيب, تقدم ليفربول على السيتي عطاء الصدارة, لكن السيتي قرر أن ليستر سيتي يكون متصدر الدوري في فترة التوقف الدولي. تعليقك يا عمرو على ليستر سيتي اللي قاعد يلعب حاليا بشكل أكثر من رائع.
أنا والله يعني لازم تكيد بليستر, لأنه صدارته من حد الآن هي مش صدارة مؤقتة خلاص, صدارة ثابتة, لأن حتى لو مثلا السيتي فاز أو اليونايتد فاز المؤجلة فبرضه ليستر راح يكون هو المتصدر, فالصدارة حقتهم ثابتة, خصوصا أنه جت مع صدارة مع في إصابات الفريق عانى. اللي متابع ليستر يعني ليستر عانى إصابات في الدفاع بالذات, ماديسون خسروه المدة يعني ما كان جاهز من ذات الموسم, فاردي خسروه كذا مباراة, ففكرة انك تصدر عندك غيابات وإصابات فهذا شيء إيجابي, شيء إيجابي طبعا للفريق, خصوصا يعني برضو عندهم أوروبا ليج فعندهم ضغط مباريات, بس كنا نتصدر لحد الآن نوعا ما تونا في بدري 8 جولات بس, لكن شيء يحسب لهم انه من الموسم الماضي البعض شكك شوية لأنه في نهاية الموسم ضاع مثل التفكر عليهم لجليناسي, لكن لحد الآن هم بيتهم ممتازة جدا للموسم, واجهوا كذا فريق قوي, فاز على سيتي 5, فاز على الولف 5, مباراة ما كان فيها كلام كثير على التحكيم لكن مش نقطتنا الآن يعني, ف لا شيء يحسب لهم طبعا انك بعد 8 جولات ما زالوا صميم متصدرين, مش موضوع بس انه في التوفر او كمستوى, لا جيد لك مستوى ونتائج يعني حد الآن ظاهرين بشكل ممتاز.
كل أمانة اللي قاعد يسويه جيمي فاردي يا عمرو شيء استثنائي وشيء أسطوري, يعني جيمي فاردي لاعب
يعني فاردي يعني للأسف الشيء الوحيد السيء فاردي إنه ما ظهر أو ما برز بشكل كبير إلا بسن متأخر, يعني هذا الشيء الوحيد السيء في فاردي, ولا انا اشوف اعظم المهاجمين الانجليزي اللي ممكن مروا في البريمير ليج شيء 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 عظيم جدا يعني. لحد الان عمره 33 34 سنه وما زال يظهر بشكل كانه تلعب مع لاعب شباب بهالسرعه واللياقه والقوه اللي يمتلكها. لا شيء استثنائي صراحه.
الصراحة يحسب الليستر سيتي ويحسب الروجرز التعامل الصحيح مع الفاردي جيمي فاردي. يعني وصل ليستر سيتي بعمر تقريبا 28 سنة، بدأ مسيرته المحترفة يعني على مستوى عالي بهذا السن. كانت بداية صعبة له مع ليستر، لكن دايم كل بداية صعبة نهاية تكون جميلة. جيمي فاردي أمس وصل الهدف 111 في الدوري الإنجليزي ممتاز، يفصله عدد أهداف قليلة أنه يكون هداف التاريخ ليستر سيتي على طوال تاريخ ليستر سيتي، النادي يعني اللي يعتبر لعب فيه مهاجمين تاريخيين في انجلترا. جيمي فاردي لاعب يعني بكل أمانة لما يودع الملاعب راح يحصل على تقدير كبير جدا من المتابعين، واللي يتابعون الدوري الانجليزي ممتاز يعرفون قيمه جيمي فاردي. فريق ليستر سيتي مبني على جيمي فاردي، شفنا لما يصاب جيمي فاردي تعرض ليستر سيتي لمشاكل جدا كبيره، شفنا تعثرات ليستر سيتي بغياب جيمي فاردي. هذه مشكله الى الان ما حصل لها روجرز اي حل، اللي هي مشكله اصابه جيمي فاردي او بديل جيمي فاردي الانسب. حاول كثير ليستر استثمر، تقريبا ليستر صرف 90 أو 100 مليون على مهاجمين فقط من فوزه في الدوري تقريبا. تعاقد مع إيهيناتشو، مع سليماني، مع في أسماء كثير تعاقد مع ليستر كلهم، في أسماء ما تجي ببالي حاليا، لكن فعلا ليستر
ما أظهر بديل مناسب لفاردي يعني.
بالضبط، في استثمار كبير
وكانوا لاعبين بأخصاص مختلفة يعني، هاناتشو مش أبدا مثل فاردي يعني.
صح، في استثمار كبير في المركز يا عمرو. يعني احنا لو نشوف ليستر استثمر كثير بديل جيمي فاردي، يعني صرف، انا قريت رقم معين 90 او 100 مليون على المهاجم البديل لجيمي فاردي، مع ذلك الى الان ما حصل مهاجم مناسب
لحد الان، ما لانه ما تعقلهم مهاجم بنفس ستايل فاردي يعني. في امانه هنا كلهم مش مختلفين 180 درجه عن فاردي.
صح، حتى خروج يعني اوكازاكي بكل امانه كان محزن شوي، يعني طريقة خروجه يعني كان ممكن هو يكون بديل أقل جيمي فاردي، لكن ليستر تسرع صراحة بتخلص من أوكازاكي، وصرح فيها رئيس النادي سابقا في لقاء مع حساب النادي أنه من الأشياء اللي ندم عليها هو إلغاء عقد أو عدم تجديد أوكازاكي، لأن كان اعتقاده أنه قادر أنه يجيب مهاجم بديل جيمي فاردي. عمرو، ليستر الموسم الماضي كان نفس تقريبا حول البداية هذه الممتازة شفناه إلى نهاية الموسم كان في التوب فور، هل ليستر قادر أن يكون منافس في المراكز الأربع الأولى هذا الموسم؟
هذا هو التحدي الآن يا جو يعني. ممكن استمر مثلا منتصف الموسم لفترة متقدمة من الموسم مثل اللي صار الموسم الماضي، بس بالنهاية اللي هم دائما النتيجة النهائية يعني. ما حد ما راح يتهم أبدا إذا تقدم 30 جولة ممتازة بس خبط الدنيا في آخر 8 جولات، وبالعكس راح تكون انتقالات أكبر عليهم من نفس الشيء اللي صار الموسم الماضي تكرر هالموسم. فالانتقالات راح تزيد عليهم، راح تزيد على رجز إنه ما عنده القدرة إنه يستكمل عمله لين آخر جولة، أو الفريق يستكمل عمله بشكل كامل لين آخر جولة. ليستر كسكوت لا تقدر تقول إنه يقدر ينافس الموسم الماضي، بالذات كان عندهم فرصة كبيرة ما لمركز التوفار يعني، ما استغلوا أبدا فترات سيد مارسيال يونايتد تشيلسي توتنهام ارسنال، كانوا كلهم بدون ما كان عندهم استمراريه، لكن في النهايه ليستر ما قدر ياخذ مركز الفور. هذا شيء سلبي يعني نوعا ما الفريق يعني، الفريق على مدار الموسم ما تقدر تقول ما تقدر تتوقع لا انه بيطلع من الفور، لا كنا دائما نقول انه الفور محسوم للسيتي ليفربول ولسه الا في نهايه الموسم اليونايتد قدر ياخذ منهم مركز وبرضه تشيلسي. فالتحدي الان السنه دي انه لا شوف كيف بتستمر يعني هذا الموسم. برضه من الواضح ان الانديه هالموسم فترة استمراري من بدايه لحد الان كل انديه التوب 6 بدون استثناء ما ظهروا مستوى جبار، ما ظهروا مستوى متكامل. لا فليستر عنده فرصه من اللي شفناه في بدايه السنه، برضه يلعب باصابات وغيابات، فممكن بعد عوده سيناتشو مثلا عوده الان ماديسون رجع باردي رجع برضه وباردي بفورمه ممتازه مش بفورمه سيئه. فلو فريق سكواد متكامل مش متكامل لو سكواد جيد يقدر ينافس على التوب فور، ما استبعدها، بس هذا التحدي اللي قدامه حدنا.
يعني كل ما انا امنيتي يعني على رجوع الدوري الابطال يعني بعد 3 جولات. واضح انه اليوروبا ليج الموسم هذا ما راح ينزل فيه عندي كثير كبيره، راح ينزل ممكن نادي او ناديين بس، بالتالي ليستر سيتي عنده فرصه كبيره انه يعني يقدر يروح بعيد باليوروبا ليج، وهو مقعد مؤهل لدوري الابطال بنفس الوقت. فاعتقد ان بطوله اليوروبا ليج مع الوقت راح تاخذ اهميتها بالنسبه لليستر سيتي، ومن الانديه تقريبا المشاركه في اليوروبا ليج يعني توتنهام وليستر يعني من الانديه الاجهز تقريبا في البطوله، خصوصا اشبيليا تقريبا ما راح يرجع للبطوله المحببه له من جديد. طيب خلينا نقفل ملف ليستر سيتي وننتقل للملف الثاني، تحسن تشيلسي تحت قياده لامبارد في الجولات الماضيه. يا عمرو شفنا يعني تطور كبير في تشيلسي في الجولات الماضيه والمباريات الماضيه.
صحيح، التطور بالذات كان موجود دفاعيا بشكل رهيب بعد انضمام ميندي، بعد مشاركه تياغو سيلفا، الفريق بدا يتطور بشكل كبير دفاعيا. يعني في اخر في كل مباراه لعبها ميندي ما استقبل الا هدفين، هدف ضد شيفيلد أمس، هدف مباراة تنهام في كأس الرابطة لانتهت بلانتيت فاز تنهام. فالفريق مع ميندي قاعد مع تياغو مع تشيلويل طبعا مع ثنائية زوما وتياغو سيلفا ويدريس جيمس أظهر ريس جيمس تشيلويل، الفريق جيد تلك أظهر جيد، قلوب حتى الآن قريب قريب مستوى طيب، حارس ممتاز، منظومة ككل مش بس الأربعة والحارس لا حتى لاعبين وسط الأجنحة نوعا ما. تشيلسي بدأ يعتمد على تشييده، يعني لامبرد بدأ يحط أساس نوعا ما تشكيلة سي يعتمد عليها بقية الموسم. هجوميا زياش بدأ يشارك، فيرنان حب قاعد يتأقلم مع الفريق، فحد الآن فريق أنا أشوفه مش ما متقدم موسم طيب برضه. فتشيلسي حد الآن كمنظومة كفريق كامل لحد الآن متقدم شيء طيب، ثم بعد مثلا تحت ردوس تبروما خسر ليفربول، أنا أشوف فيه تحسن خصوصا دفاعين، تحسن كبير كبير وفرق كبير عن الموسم الماضي. حتى لو أنت سيء هجوميا مش لازم تكون سيء دفاعين زي الموسم الماضي، بس كان استقبل بسهولة الموسم الماضي أسوأ الأرقام، وكان كيبة سبب برضه معنا ما راح استبعد عشان إنه فريق ممكن استقبل من أول تزيد مثلا تزيد دائما، وكأسماء دفاعية برضه ما كانت الأسماء الأفضل، لكن لحد الآن الموسم هذا فيه تطور كبير، كان ما زال برضه تنتظر شيء أفضل من فريق هجوميا، تنتظر يحتاجون وقت برضه كأسماء اللي أنت لما تتعاقب مع 5 أو 6 أسماء جديدة لازم تعطيهم وقتهم، لازم تعطيهم حريتهم، لازم تتأقلم مع بعض نوعا ما، مش كل اللاعبين جد يطلعوا بشكل ممتاز نوعا ما. هو زياش حد الآن اللي من أول مباراة ما شاء الله عليه يعني يقدم مستوى طيب، لكن ما زال يحتاج الوقت، يعني بدري الحكم عليهم، لكن بادر طيب لحد الآن.
هذا اللي كنا نتكلم فيه يعني تقريبا في ثاني حلقة من حديث الجولة مع كل أسبوع، كنا نقول إن تشيلسي مع الوقت راح يتحسن، مع الوقت راح نشوف إضافات تشيلسي. يعني أنا أتذكر برنامج على التلفزيون يعني تحدث إنه فشل تشيلسي في سوق انتقالات بالتعاقد بأكثر من 200 مليون دون المستوى، الحكم كان على 3 جولات. تشيلسي
مع ما شفت كان برضو بعد مباراة ليفربول، يعني اللي هو الشيء مش منطق أصلا تونا في بداية الموسم، حتى مباراة ليفربول وقتها مش كل اللاعبين شاركوا، مش كل اللاعبين كانوا جاهزين وقتها، حتى لا تياغو سيلفا شارك، لا تشيلويل شارك، لا زياش شارك، يعني وقتها بس فيرنر وهافر وغير الفريق، ولو الصفقة من الصفقة الجديدة انضمت، فمش منطق انك تحكم عليها من بدري من ثانية وثالث جولة او حتى الان، يعني اقل دور كامل يحتاج بعد تبني حكم او تعطي رأي كامل عن اللاعبين.
طيب عمرو تشيلسي وين رايح؟
أنا أشوف الموسم صعب ينافس على اللقب، يعني لسه بدرين شوية، يحتاج نوعا ما موسم زيادة علشان تقول والله إنهم خلاص صار منافس الرئيس على اللقب. ما زلت أشوف إنه لا السيتي وليفربول هم أول 2 منافسين بالنسبة لي لحد الآن، لكن شوف لو بمركز تفوره الموسم راح يكون شيء ممتاز، ونوعا ما نشوف كيف تطورهم في دوري الأبطال. يعني هل لحد الآن ما أشوف إنه مضمون 100% التأهل، لكن نوعا ممكن غالبا راح يتأهل يعني ده 16، فنشوف بعد ممكن ما نوصل ممكن مثلا 16 ده ربع نهاية الله أعلم من صح ممكن يوصلونه، لكن لو تتكلم عن تقييم في الدوري لا أتوقع التفار راح يكون شيء جيد برضو على حسب مجريات الموسم، إحنا لسه بدنا ما نعرف عن حالة باقي الفرق لنهاية الموسم، لكن كتقييم مبدئي يعني تونا، لكن مركز التفار راح يكون شيء مرضي لهم في الموسم الجاي، لازم يكون في منافسة أكبر بصراحة. طبعا معمول طبيعي ضروري انه في هالموسم يكون في منافسه على الكؤوس، هم الان خرجوا ضد توتنهام، لكن ما خرجوا من الكاس انجلترا الثاني، ف في ما زال عندهم فرصه برضه.
صراحة تشيلسي أنا أعيد وأكرر زي ما قلت في الجولات الماضية، اللي بيلعب مع تشيلسي بالفترة الحالية هو محظوظ جدا إلى شهر يناير. بعد شهر يناير تشيلسي راح يتحسن بشكل أفضل لما يتأقلم كاي هافرتز أكثر، فيرنال أكثر، زياش أكثر، بنشيل بدأ يدخل المجموعة بشكل أفضل.
بالضبط، لأن الصفقات كثير تحتاج وقت،
تحتاج بالضبط هذا الوقت اللي يحتاجه تشيلسي، أو الوقت اللي المطلوب، لأنه في بداية الموسم يا عمرو نتذكر أنه بعد نهاية الموسم الماضي ما كان في فترة تحضير كبيرة، فصعب جدا اللاعبين يدخلون مع المجموعة بدون معسكر أو مباريات تحضيرية. هو تشيلسي تعاقد مع اللاعبين مباشرة، لعبوا مباريات الدوري تقريبا مباراة مباراتين ودية، فطبيعي اللاعبين يحتاجون وقت. فأنا من وجهة نظري أن نشوف تشيلسي بدري، نقيم تشيلسي حاليا بدري، نحدد أهداف تشيلسي حاليا، بعد شهر يناير ممكن نبدأ نحدد أهداف تشيلسي المنطقية. تحديدا أن تشيلسي حاليا ضمن التأهل لدور 16 بدوري الأبطال، يعني بقي له فوز في الجولة الماضية ضد رين وراح يضمن التأهل، راح يلعب مباراة صدارة ضد إشبيليا، مع قرعة ممكن تكون سهلة بدور 16، ممكن نبدأ نحدد أهدافه وربع نهائي التأهل لدوري الأبطال. فأنا أشوف أنه بدري تقييم تشيلسي،
برضو ما راح يكون فيه حكم كبير عليهم دور الأبطال، وبعد تركيز أكثر على الدوري والبطولات المحلية. يعني ما حدا راح يطلب من لامبرد يعني أنك تحقق الأبطال، لا بدري على هالكلام يعني.
صح، لكن في ناس تتكلم بهذا المنطق يا عمرو، وفي ناس تطالب لامبرد فوز بالبطولات.
من حق يعني، من حق أي مشجع يعني يشوف فريقه يفوز بالبطولة، أبسط حق لأي مشجع، خصوصا مثلا الموسم الماضي وصل النهائي وخسروا، فنوعا ما الجمهور ودي شيء طبيعي بالنسبة لأي مشجع إنه لا أنا بفريقي شوف يحقق كاس، يحقق مركز جيد في الدوري، ما مركز ثالث مثلا، فلا من أبسط حقوق أي مشجع إنه يشوف فريقه ويتوج ببطولة. ونفس الشيء مثلا على توتنهام، أرسنال مع أرتيتا حقق بطولتين في مدة قصيرة، فسيقول لك لا ليش ما أشوف برضو لامبرد يسويها، وتوتنهام يقول لا ليش ما أشوف مورينيو يسويها. مانشستر مثلا نفس الكلام مع سولشاير، فمن أبسط حقوق أي مشجع إنه يشوف فريقه يتوج ببطولة، شيء منطقي يعني.
ممتاز. طيب خلينا ننتقل للمحور اللي الأخير معانا اليوم تقريبا، اللي هو محور اللي يعني أثار جدل، يعني أو كل بعد كل مباراة هو اللي يثير جدل المتابعين. صار الناس تتكلم عن التحكيم أكثر من قبل. محور راح يكون عن تحكيم واستخدام تقنية الفيديو في إنجلترا. يعني سابقا قبل لا تكون موجودة يا عمرو تقنية الفيديو، كان الكل يقول والله لو الحكم يرجع لو في فيديو يشوف الحكم اللقطة راح يغير قراره، والله لو كان كلنا مقتنعين بهذا الكلام. لكن لما جابوا لنا الفيديو صار الكلام عن التحكيم أكثر من السابق، مؤامرات، تشكيك بالذمم، يعني صار الوضع أصعب بكثير. وهذه حلاوة كرة القدم، يعني كرة القدم من الرياضيات النادرة اللي لو تضيف فيها شيء بسيط جدا ممكن يأثر بشكل كبير جدا. إيه عكس الرياضات الأخرى ممكن تدخل نظام كامل ممكن ما يأثر أو ما يثير جدل الناس. فتقنية الفيديو يا عمرو بعد 8 جولات، يعني بعد موسم ماضي كان أول مرة تطبق في إنجلترا في الدوري، كيف شفت التقنية؟ هل هي يعني منصفة أو أنه يعني متحابة كما يطلقون عليها؟
التحكيم بشكل عموم، أنا الموسم الماضي ما أحب أتكلم كثير عن التحكيم، أنه دائما أنا مؤمن أنه أحيانا راح تنظلم وأحيانا راح تستفيد من التحكيم حتى وانت ظلمت فريق ثاني. أنا مؤمن بشيء أنه دائما راح تكون متضرر وغيرك راح يتضرر، فهم؟ بس التحكيم عموما كلام عن التحكيم مستحيل ينتهي، لا تنتهي كرة القدم يعني، مستحيل الناس تبطل كلام عن التحكيم، مستحيل تيجي في يوم بدون أغلاط، فهمت؟ هذا الشيء مستحيل تمنع مهما حاولت تضيف تقنيات أو حاولت تضيف طرق، حاولت تضيف قوانين ثابتة، راح يكون في جدل دائما، هذا الشيء واضح للكل. فإن لو كان على فريق يعني ما راح نكذب على بعض، كل واحد يتمنى الفريق، لكن في هذا الجدل على فريق، ولا أنا راح أكون بصف فريقي طبعا.
صح،
ما أتمنى فريقي ينحسب على ركلة جزاء أو هدف في شك في تسلل أو مش تسلل، ف شيء طبيعي كلام عن التحكيم. بس الدين الإنجليزي طبعا استخدام نوعا ما مختلف شوية، الموسم الماضي ما الحكام مثلا ما كانوا يراجعوا حالة الفار، شيء كان يرفضني جدا. الموسم الماضي ما كانوا يرجعوا إلا كم حالة نادرة في البطاقات الحمراء بس.
لا بعد التعديل
إيه، الموسم هذا بنوع ما بدأ يرجع في الأول كم جولة ما كانوا يرجعوا، أنا لاحظت إنه ما رجعوا غير في حالة أو حالتين، اللي كانت منها حالة لندلوف بلس لمسة يد، في حالة ثانية برضو توقع اللي هي توتنهام كاس لمسة اليد برضو. بس في الجولتين الأخيرة لا بدأت لاحظ إنه الحكام صار يرجع باستمرار، وهالشيء نشوف أتمنى أشوف استمر، لأنه مش شيء منطقي يعني وجود الشاشة في الملعب كذا والحكم ما استفيد منها، يعني مش شيء منطقي إن الحكم الفار دائما هو اللي يقرر كل شيء. وطبعا في شيء أخير اللي هو التسلل، لحد الآن أنا مش قادر أستوعب ليش دائما أي حالة يكون فيها المدافع نفس الخط مع المهاجم دائما تنحسب كتسلل. في موضوع الكتف أنا مش مو مقتنع بموضوع الخط دائما ذاك دائما يخلي المهاجم هو المتقدم، ما عمري شفت حالة مثل هذا، ودائما الأفضلية للمهاجم دائما الأفضلية للمدافع. أنا مش مستوعب هالشيء صراحة. له كحالة بامفورد بالاس أنا أشوفه، ما أدري أنا الوحيد اللي أشوفه ولا لا، بس شوف أن الاثنين على خط واحد، خصوصا قدم لاعب بالاس وقتك متأخرة، وبامفورد على نفس الخط يعني كان متقدم بيد، والكتف كانت على نفس القدم لاعب بلس، فمش شيء منطقي بالنسبة لي حالة التسلل بالذات هي أكثر شيء.
الكوع متقدم
لحد الآن، لا أنا مش شايف آلية مناسبة له يعني.
هو المشكلة
نعم لو كان لو على خط واحد أنا مفروض يضيف شيء واضح ينهي الجدل.
هو المشكلة يا عمرو
الكتف وما الكتف هذه مش واضحة، مستحيل صعب يتقبلها. فهمت مثلا حالة ليفربول برضو إيفرتون هذه برضو صعب تستوعبها، يعني لو جت على فريق شيء يجلطك انه حاله مثل هذا تنلغى هدف في 95 او 94. فكرة انا صارت مع كل الانديه، ما صار بس مع ليدز ولا ليفربول ولا مع توتنهام، صارت مع كل الانديه حرفيا
صح.
فيها جدل كبير يعني لحد الان.
شوف انا من وجهه نظر يعني اشوف ان مشكله الغلط الكبير في التحكيم الحاصل تحديدا في التسلل هو بسبب القانون مو بسبب التطبيق. القانون يعني يحاسبك على يعني اقل درجه ممكن تقيس فيها التقدم، سنتيمترات قليله جدا ممكن هي تحسب تسلل، وهذا هو يعني القانون. يعني كيف تقدر تحاسبني تقول لي لا يا اخي
هذه فيها مبالغه، هي المشكله إيه؟ المبالغه يعني.
القانون نفسه من الفيفا يحتاج اعاده مراجعه. اذا كان انا يعني شفنا كثير يعني تقارير نشرت في عن تحديلات أرسن فينجر للتحكيم اللي لو قريتها يا عمرو اللي نشرت سابقا، يعني فيها تعديلات منطقية بكل أمانة لأن هي تخدم اللعبة بالمرحلة الحالية، لأنه فيه أخطاء يعني بالتحكيم ما يتحملها الحكم لكن يحتملها القانون، زي هدف بامفورد على سبيل المثال أمس ضد كريستال بالاس. يعني هدف بامفورد يعني لو الحكم ما في تقنية فيديو هو راح يحسب الهدف وراح يكون هدف صحيح، وما حد راح يهتم أصلاً هل تسلل
كل مرحلة أثرت
إيه بالضبط، فما حد راح يهتم إنه تسلل أو مو تسلل لأن اللقطة واضحة إنه هو مو متسلل، يده المتسللة. لكن بعد المراجعة بالتقنية واضح إن كتف اللاعب كان متقدم نوعاً ما أو مقدم أو ذراع الكتف ذراع اليد المحدد الجديد لو نهايتكم اللاعب حسب تعديل القانون الجديد نهايتكم اللاعب هو الشيء الوحيد اللي إذا صقعت فيه اليد ما يحسب فاول أو ما يحسب تسلل ويقدر يسجل فيه. فالقانون يقول أي شيء تقدر تسجل فيه جسم اللاعب إذا صار موقف تسلل إيه لو سنتيمتر واحد راح يكون تسلل. فهي مشكلة قانون مو مشكلة تطبيق.
وبرضه لمسات اليد فيها شك نوعا ما، أو شفت ضربة جزاء جوميز أمس كان فيها كلام كثير إن الناس إنه لا جوميز ما يقدر يحمي يد ما يقدر يرفع يده، ولحد الآن برضو ضربة الجزاء فيها شكل لحد الآن لمسات اليد بالذات
فيها تقدير يا عمرو،
فيها تقدير بالضبط تختلف من حكم لحكم هذه أو من شخص لشخص مش شرط من حكم لحكم.
طيب أنت شايف الموضوع هذا هل بيتحسن ولا بنستمر بنفس الوضع يعني؟
ما توقع دائما الجدل في التحكيم مستحيل انتهى. انا مقتنع بهالشيء يعني مثلا لو انت اليوم مثلا ضررت لا غيرك راح يتضرر بكره وغيره راح يتضرر بعده لها من نوع يعني. ما توقع في يوم انه راح نشوف قانون 100% الكل راضي فيه والكل معجب فيه والكل راضي في التحكيم 100%، مستحيل. انا ما اتوقع هالشيء راح يصير في يوم من الايام.
صحيح ممكن اللي يفوز بس يكون راضي على التحكيم وحاله نادره يعني مو دايم المباراة تفوز 1-0 وتعتبر التحكيم
بالضبط يعني صعب تشوف الكل راضي عن التحكيم او شيء مستحيل يعني. في كرة القدم مش الموضوع مش تنس او سلة ويد، لا في كرة القدم عندك مليون حالة جدل مليون حالة شك مليون حالة مختلفة عن بعض، ففي قوانين كثيرة وفيها اشياء كثيرة مختلفة.
بإذن الله. شوف تحسين يعني تحديدا بحالات التسلل، لأن هي اللي فيها 50% من جدل.
الجدل الكبير هي على حالة التسلل طبعا.
بالضبط. حسب قانون الاتحاد الإنجليزي أو رابطة البريمير ليج، ما مو ممكن، مو مستحيل تجديد القانون أثناء لعب الموسم. بعد الموسم، كل الموسم القادم ممكن نشوف تجديدات على القانون إن شاء الله، لكن تشريعات الفيفا، لأن حاليا تطبق التقنية في إنجلترا حسب تشريعات الفيفا ومو حسب تشريعات الاتحاد الإنجليزي، بعد التعديل اللي صار في الموسم الماضي. لأن الإنجليز هم يرون أن الحكم الفيديو مختلف عن الحكم الموجود في الملعب، هو اللي يحكم والحكم الداخلي هو اللي ينفذ. فبالتالي كانت في جدل كبير الموسم الماضي عن عودة صاحب الحكم للشاشة، وتم تعديلها الموسم الحالي. شكرا لك عمرو.
العفو العفو حبيبي، والله تشرفت بوجودي، ان شاء الله ان قدمنا الاضافة للمستمعين
بإذن الله. احنا لعبنا يعني معركة استحواذ مع صوتك خلال الحلقة، حاولنا نستحوذ بأكبر قدر ممكن على صوتك خلال الحلقة.
اعذرونا لو كان في اي ازعاج في الصوت، يعني نوعا ما في ظروف سيئة، بس ان شاء الله تتحسن في اوقات ثانية بإذن الله.
ان شاء الله بإذن الله. يعني اعتقد احنا نسبة استحواذنا على الصوت كانت عالية في هذه الحلقة. شكرا لك عمرو.
شكرا لك حبيبي نواف، ما يقصر.
شكرا لك. طبعا كان ودي نتكلم عن الأهداف المتوقعة الإكس جي، لكن للأسف ما كان معانا وقت. في الختام أحب أقول لكم شكرا لكم لاستماعكم الحلقة. لا تنسونا من الدعم من خلال المنصات اللي راح تسمعون فيها الحلقة، من خلال البودكاست، تقييم البودكاست، أو من خلال اليوتيوب الردود، أو من خلال وضع زر اللايك. نلتقيكم بإذن الله الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من بودكاست بعد 90، معي أنا نواف العقيل. في الختام، رسالتنا دائما في بودكاست بعد 90 نفي الإشاعات، أخذ المصادر والمعلومات الرسمية، لأن الإشاعات هي آفة إعلامية من الصعب جدا القضاء عليها، وهذه رسالتنا دائما في بودكاست بعد 90. كطاقم عمل كامل في بودكاست بعد 90 نقول أنه المعلومات الرسمية دائما تؤخذ من المصادر الرسمية في الدولة، وعدم الالتفات للإشاعات اللي نجهل مصدرها، تحديدا في الأزمات مثل أزمة فيروس كورونا الحالية اللي نمر فيها بإذن الله تعدي على خير، ونرجع مثل ما كنا أول بإذن الله. شكرا لكم مستمعين الكرام في حلقة رقم 26 من بودكاست بعد 90، معي أنا نواف العقيل، تقيكم الأسبوع المقبل بإذن الله.